بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا أمس بعض أحوال أهل الكلام وما كانوا عليه، نواصل نقرأ حديث اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل. حديث من؟ جاهد مش موجودة. حديث من؟ عائشة، عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاة الليل. هو من طريق من؟
طريق
بن أبي كثير، وقد حكم عليها جماعة من العلماء بالاضطراب، بعضهم حكم عليها بالنكارة. ومن أعل هذا الحديث ممن تكلم في علل الصحيحين؟ أبو الفضل الشهيد. طيب نواصل نقرأ. من نفس الطريق نظرت وانا في سعيد بن خزيمة، له طريق اخرى عند ابن خزيمة. ها؟ يحتاج تأكد هذا. انا نظرته في صحيح ابن خزيمة ذكره من نفس الطريق بهذا العلة. قال ابن أبي العز رحمه الله: قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. ما هي دار السلام؟ قلنا والدليل والله يدعو إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. أي بلاد الآن تسمى دار السلام؟ لا لا ها؟ ها؟ عاصمة تنزانيا. السؤال لها دار السلام، قال ما سبب التسمية؟ قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله، رحمه الله، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، تنحل أي تؤول إلى المصدر، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ تقدم معنا هذا أنه لم يقل إنكم ترون ربكم كالقمر، فلم يدخل كاف التشبيه على القمر حتى يقتضي ماذا؟ مشابهة الله للقمر، ولكنه أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية التي تؤول هي والفعل بعدها بمصدر، فدل على أن التشبيه للرؤية لا للمرئي. فلم يقل إنكم ترون ربكم كالقمر، ولكنه قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. قال فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، ما هو التأويل؟ هذا هو حقيقة أنه ماذا؟ تحريف، وإنما هم يسمونه تأويلا كما سيأتي. قال فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ يعني إذا قد أول هذا النص وهو في هذا الوضوح وهذا الظهور، فغيره من النصوص يكون تأويلها أسهل. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ قالوا الرؤية هنا بمعنى إيش؟ العلم. قالوا لأن رأى تأتي في اللغة بمعنى علم، رأيت العلم نافعا أي علمته. قالوا فقولوا إنكم ترون ربكم أي تعلمون ربكم. قال وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وترهن بمعنى تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذه القصة ولم يرها بعينه. ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب، ولا شك أن رأى تكون تارة بصرية وتارة قلبية وتارة من رؤيا الحلم، رؤيا منامية، تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة منامية وغير ذلك. قد تأتي رأى من ماذا؟ من الرأي، رأى أبو حنيفة كذا وكذا وغير ذلك. ولكن ما يخلو الكلام، في بعض النسخ لا يخلو الكلام، من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. يعني قال الشارح رحمه الله نحن لا نخالفكم أن رأى تأتي بمعنى العلم، ورأى تأتي بمعنى الرؤية البصرية، ورأى تأتي بمعنى الرؤية المنامية، لكننا نقول إنها في كل موضع يحتف بها من القرائن ما يبين معناها. فإذا قلت الآن رأى أبو حنيفة حل أكل الضبع، ورأى زيد في المنام أن محمدا يأكل كذا وكذا، طيب ما هي رأى الأولى؟ من الرأي. ورأى الثانية الرؤية المنامية. ورأيت محمدا صديقا مخلصا، رأيت محمدا صديقا مخلصا، رؤية هنا بمعنى ماذا؟ معنى العلم، أي علمت محمدا صديقا مخلصا. وإذا قلت رأيت الثوب الأبيض في ظلمة الليل، أي رؤية ماذا؟ بصرية. فالآن هذا رأى خمسة أنواع أو أربع أنواع، احتف بكل موضع منها ماذا؟ قرينة تبين المراد. فقال الشارح لا نخالف في أن رأى تأتي لهذه المعاني، لكن رأى تحتف بها قرائن تبين معناها، ثم سيذكر الآن القرائن. قال وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فانظر هذه قرائن، أن السحاب ماذا يحجب، رؤية القلب أو رؤية البصر؟ رؤية البصر. فإذا زال السحاب كانت رؤية البصر ماذا؟ واضحة ظاهرة. فدل على أن المراد بقوله ترون أي ماذا؟ بأبصاركم. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، قالوا لما علمنا بعقولنا أن الرؤية محالة لجأنا إلى هذا التأويل. فالجواب أن هذه دعوة منكم، أي أن الرؤية محال بالعقل، خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. أي الموجود الذي لا يمكن رؤيته هو ماذا؟ هو المحال. أما موجود ويرى، هذا هل هو محال وليس محال؟ هذا ليس هو محالا. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل، فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، يعني التنزيه يكون بنفي صفات ماذا؟ النقص. أما أن يأتي إلى صفات الكمال وينفيها فهل هذا تنزيه؟ هذا ليس تنزيه، هذا تعطيل. ولننظر، بيّن الشارح أن إثبات رؤية الله تعالى كمال، وأن نفيها عن الله تعالى نقص. قال إذ المعدوم لا يرى، فكان نفي الرؤية نقص. وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال. لو قيل هذا لا يعلم عن الله شيئا، هل هذا كمال؟ ها؟ هذا نقص. لكن لو قيل هذا يعلم صفات الله وأسماء الله وأفعال الله ولكنه لم يحط بها علما، هذا ماذا؟ كمال. فكما أن إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما كمال، كذلك إثبات الرؤية ونفي الإحاطة به رؤية هو ماذا؟ هو الكمال. أما نفي الرؤية من أصلها فهو نقص، كما أن نفي العلم من أصله نقص. نعيد هذا. قال وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. الكلام هذا الذي قرأناه هل في إشكال في شيء منه؟ ها؟ هو واضح، الذي هو واضح إن شاء الله نقرأه. قال وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. مع أن هذا في الحقيقة تحريف وليس بتأويل، لا في اللغة ولا في الشرع، وسيأتي معنى التأويل في اللغة وفي الشرع، وإنما هذا سموهم تأويلا وإلا فهو في الحقيقة تحريف. قال فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص، وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ماذا قال في الآية التي بعدها؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إنما تميل إليه أفئدة من لا يؤمن هذه التحريفات. أما المؤمن معلق قلبه بالله سبحانه فلا يصغي إلى هذه التحريفات. قال: والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعلي دين المسلمين. الطحاوي رحمه الله يقول: التأويل الحقيقي لها، بمعنى ماذا التأويل الحقيقي؟ تفسير، هو ترك هذا التأويل الذي ادعيتموه أنتم. فالتأويل الأول غير التأويل الثاني. فقول إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، ما المراد بالتأويل الأول والثاني؟ لا، التفسير. يقول إذ كان تفسير الرؤية وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. ما هو المراد بالتأويل هنا؟ الذي هو التحريف. فالطحاوي رحمه الله يقول لهم: التأويل الحقيقي لهذه النصوص هو بترك هذا التأويل الذي زعمتموه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فالتأويل الأول والتأويل الثاني في كلام الطحاوي هو بمعنى التفسير، والتأويل الثالث هو بمعنى التحريف. قال: ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب، رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، هذا ليس مراد الله أنه يترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة وترك القول على الله بلا علم، معطوف عليه. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا هو المعنى الأول من معاني التأويل، وهو المشهور عند المتأخرين. ما هو؟ أنه بمعنى التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر. وسيذكر الثاني والثالث. قال: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يؤول بمعنى يرجع. فتأويل الخبر هو عين المخبر به. ما معنى عين المخبر به؟ أي وقوعه، نعم، أنه يقع، عين المخبر به وهو الوقوع. وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، أي امتثاله. تأويل الأمر امتثاله، نفس الفعل المأمور به وهو الامتثال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده في الرواية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يعمل بما أمر به في القرآن. فتأويل الأمر هو ماذا؟
امتثاله والمسارعة إليه، وتأويل الخبر هو وقوعه كما أخبر عنه. ولذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد له إخوانه ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤيا من قبل. ما معنى تأويله؟ أي وقوعه وحقيقته. قال وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم القيامة، أي وقوعه وحقيقته. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله وذلك خير، ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق به الأمر والنهي منه، وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته. نعم، لا يعلم أحد حقيقة اليوم الآخر وكيفية ما يكون فيه، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. فإن المخبر إذا لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته، وحقيقة ما في اليوم الآخر لم يحصل تصوره. وهذا التأويل التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وما هو هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ أي حقيقة الأشياء، حقيقة اليوم الآخر وكيفية أحوال اليوم الآخر وأمثالها. قال لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها. وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. ما هو هذا التأويل الذي هو وارد في القرآن والسنة؟ هو حقيقة الشيء ووقوعه، فتأويل الخبر هو وقوعه كما أخبر عنه، وتأويل الأمر امتثاله. وهذا التأويل معلوم، وإن كان منه أشياء خاصة لا يعلمها إلا الله ككيفية بعض الأمور وحقائقها، وهذا هو المعنى الثاني من معاني التأويل. قال والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا اصطلاح معروف. وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله، وهذا هو المعنى الثالث من معاني التأويل وهو بمعنى التفسير، يقوله ابن جرير ويقوله غيره من السلف كمجاهد وغيره. ثالث، نعم، التأويل الأول هو الذي اصطلح عليه أكثر المتأخرين من أهل البدع، وهو تفسير اصطلاح محدث، وهم يقولون التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر. والتأويل الثاني الذي هو وارد في القرآن والسنة التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وهو شامل لحقيقة الخبر وحقيقة الأمر وغيرها. التأويل الثالث هو الذي يستعمله المفسرون وهو بمعنى التفسير، وقد سمى ابن جرير كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن. تأويل آي القرآن أي ماذا؟ تفسيرها. فالمعنى الثالث اصطلاح للعلماء، وهل هو اصطلاح صحيح أو اصطلاح خاطئ؟
اصطلاح صحيح جرى عليه السلف. ومن أقدم من رأيت عنه يستعمل لفظة التأويل مجاهد ابن جبر رحمه الله، يقول تأويل هذه الآية كذا ومراده ماذا تفسيرها، لكن يستعمل من السلف يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس علمه التأويل بمعنى التفسير، وسيذكر الشعر هنا. وقد جاء في الحديث هنا. المعنى الثاني من معاني التأويل هو المعنى الوارد في القرآن والسنة، وهو حقيقة الشيء سواء كان خبرا أو أمرا أو غير ذلك. النوع الثالث وهو ما اصطلح عليه أهل البدع من المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر. طيب، هل هذا النوع من التأويل مذموم مطلقا أو محمود مطلقا أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. فإن وجدت قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره فهذا التأويل صحيح، قرينة إما في نفس الكلام أو قرينة من لغة العرب. وإن لم توجد قرينة وليس هناك أي دليل على هذا التأويل فهذا الذي يسميه العلماء بالتأويل الفاسد، وبعضهم يسميه تأويل اللعب. مثال ما دلت عليه قرينة قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في صحيح مسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فهذا الحديث ظاهره قول الله عز وجل فيه مرضت استطعمتك استسقيتك. طيب، ما هو تأويل مرضت واستطعمتك واستسقيتك؟ أي مرض عبدي واستطعمك عبدي واستسقاك عبدي. طيب، لماذا قلنا حرفنا، لماذا جوزنا لأنفسنا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر ومنعنا عن غيرنا؟ نقول هنا في ماذا؟ قرينة في نفس الخبر، نفس الخبر ونفس الحديث جاءت فيه ماذا؟ قرينة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا ربي كيف أطعمك وكيف أسقيك وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أنه استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فلان عندنا قرينة هنا في نفس الخبر، نفس الخبر قرينة دلت على أن المراد أي مرض العبد واستطعام العبد واستسقاء العبد. فلذا صرفنا هذا اللفظ عن ظاهره الذي قد يتوهم منه الإنسان شيئا مخالفا، وقد يقول قال بل هذا المعنى وتفسيره باستطعام العبد واستسقاء العبد ومرض العبد هو ماذا؟ هو ظاهره، لأنه قد فسره في الحديث ولم نصرفه عن ظاهره. طيب، التأويل الثاني الذي هو ممنوع وهو صرف اللفظ عن ظاهره ولكنه يكون خطأ وممنوعا، هو صرف اللفظ عن ظاهره بدون ماذا؟ بدون قرينة، لا من نفس الخبر قرينة ولا من كلام العرب، كقول المعتزلة الرحمن على العرش استوى، قالوا ماذا؟ استولى. لماذا؟ قالوا استولى تأتي في لغة العرب ماذا؟ استوى تأتي في لغة العرب بمعنى استولى. قال أهل العلم كذبتم، فأهل اللغة ينصون أن من قال إن استوى تأتي في لغة العرب بمعنى استولى فقد كذب على اللغة وجاء إلى اللغة بشيء لا تعرفه، كما نص على ذلك ابن الأعرابي وغيره. وما استدللتم به من البيت هو عن شاعر نصراني ثم هو ماذا؟ محرف. قد استولى بشر على العراق، قد استوى بشر، بشر قد استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا معنى قد استوى أو بشر قد استوى على العراق بشر قد استولى،
قال العلماء هذا البيت محرف، وإنما المحفوظ في هذا البيت قد استولى بشر على العراق بلفظ استولى.
فالحاصل من هذا أن التأويل على ثلاث معاني: تأويل ورد في معناه في القرآن والسنة، وتأويل اصطلح عليه أهل العلم بل قد جاء في بعض الأدلة وهو اصطلاح صحيح، والثالث تأويل اصطلح عليه أهل البدع وفيه تفصيل. ما هو التأويل الذي ورد في القرآن والسنة؟ هو الذي بمعنى حقيقة الشيء. وما هو التأويل الذي هو اصطلح عليه أهل العلم وهو اصطلاح صحيح؟ التأويل بمعنى التفسير، بل قد ورد ذلك في الحديث وعلمه التأويل أي ماذا؟ التفسير. المعنى الثالث تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ننظر فيه. فإن كان صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه، سواء كان الدليل متصلا في نفس الخبر أو كان الدليل منفصلا في لغة العرب أو في دليل آخر، فهذا التأويل صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. وإن لم يكن هناك دليل على هذا التأويل فهو التحريف، وهو باطل لا يجوز استعماله. قال: وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، يجعل الواو استئنافية، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقراءة من لا يقف عندها، وتكون الواو ماذا؟ عاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى، أي إذا جعلنا الواو استئنافية، ما المراد؟ المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، كحقيقة اليوم الآخر وكيفية صفات الله وأمثالها. إذا جعلنا الواو استئنافية يكون لا يعلم أحد معناه إلا يعلم أحد إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون التأويل بمعنى حقيقة الشيء وكيفية صفات الله جل وعلا ونحوها. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي. ما معنى المتشابه الإضافي؟ أي بالإضافة إلى بعض الناس، يشتبه على بعض الناس وأما بعضهم فهو واضح عنده، فيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير العام، يعني هذا لا يراد. الذي يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله من التفسير للمعنى، هل يريد معنى لا يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره الذي هو معناه؟ إذا وقفنا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ماذا يكون المراد بقوله وما يعلم تأويله؟ أي كيفية شيء وحقيقته. وإذا واصلنا إلا الله والراسخون في العلم، يعني تفسير الأمور التي تلتبس على بعض الناس وتتبين للراسخين في العلم. وأما إذا وهل يقال إنه على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله نريد بذلك التأويل الذي هو بمعنى تفسير المعاني؟ لا، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن معنى أنه سيكون في الكتاب والسنة ما لا يعلم معناه أحد، أي باعتبار معناه ما لا يعلم معناه إلا الله. وهل هذا صحيح؟ لا، بل كل ما في القرآن والسنة أنزله الله تعالى بيانا، وغير ممكن أن يكون بيانا وإيضاحا وهدى وهو لا يعلم معناه. قال: ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين. والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، لأنهم خصوصية، والخصوصية هي الأشياء المشتبهة التي تشتبه على بعض الناس، ولكن الراسخين يعلمونها. وأما المعنى فهل هو خاص بالراسخين؟ معنى ما جاء عن الله ليس خاصا بل هو عام. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أخرجه ابن جرير بلفظ أنا ممن يعلم تأويله، وليس فيه أنا من الراسخين في العلم، بلفظ أنا ممن يعلم تأويله، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وكالإجماع بين العلماء أن ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد التفسير، لم يسمع من مجاهد التفسير، كالإجماع بين العلماء. فما حال هذه الطريق؟ منقطعة، ولكن قد ثبتت الواسطة بين ابن أبي نجيح ومجاهد، والواسطة بينهما هو القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة. نعم، هو ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد، ولكن بينه وبينه واسطة وهو القاسم ابن أبي بزة. فابن أبي نجيح أخذ كل التفسير عن مجاهد من القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، فالإسناد صحيح. ولذا اعتمد هذه السلسلة البخاري، وصححها غيره، قبلها صحح شيخ الإسلام ونص على تصحيحها، والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء كثير. فهذه الطريق وإن كانت منقطعة لكن الواسطة معلومة، وقد ثبت ممن أخذ ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد، أخذه من القاسم والقاسم ثقة. وهذا من الفوائد العزيزة، فإنك تجد أهل العلم كالإجماع أن ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد، ولكن هو أخذ التفسير عن واسطة معلومة، فكل ما جاء من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد فما حاله؟ صحيح متصل، صحيح متصل، لأن الواسطة قد ثبتت وقد علمت الواسطة. قال: ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم، وإسناده صحيح بهذا اللفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد جاء في الصحيحين بألفاظ أخرى، جاء بلفظ اللهم فقهه في الدين فقط عند البخاري، وجاء بلفظ اللهم فقهه فقط عند مسلم، وجاء بلفظ اللهم علمه الكتاب في الصحيحين، وجاء بلفظ اللهم علمه الحكمة، وكلها صحيحة. قال: رواه البخاري وغيره. هل رواه البخاري بهذا اللفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ لا، رواه البخاري بلفظ اللهم فقهه في الدين، وأما بالزيادة التي هي الشاهد وهي علمه التأويل فهو عند أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم، وإسناده صحيح. قال: ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. أشار في الحاشية هنا إلى تنبيه طيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ببعض الدعوات وماذا؟ ولم تستجب له. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعام فأعطانيها،
وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فليس هذا على إطلاق قول الشارح، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. إسناد صحيح، أخرجه ابن جرير وغيره من طريق ابن أبي نجيح، هذا لا يذكر. عن مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عباس من أول إلى آخر، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد جاء بلفظ: عرضت القرآن المصحف على ابن عباس 3 مرات، كذا عند الطبري وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات وسنده صحيح. جاء بلفظ 30 مرة وهو ضعيف كما نبه عليه الذهبي وغيره، في رجل مجهول أو في ضعف، نسيت اسمه،
أبو الفاضل أو كذا.
وضعف الذهبي هذه القصة وبين أنها لا تصح، أنه عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة يقف عند كل آية يسأل عن معناها، ولكن الذي صح بلفظ 3 مرات الفضل بن ميمون. نعم، الفضل بن ميمون مجهول، يقول أو فيه ضعف، الذي هو من فيه 30 مرة من طريق الفضل بن ميمون وهو ضعيف، ولكن الذي صح بالسند الصحيح بلفظ 3 مرات. قال: وقد تواترت النقول عنهم عن ابن عباس أنه تكلم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله، الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول، من هم الأصحاب؟ الحنفية. قال: وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. هذه الحروف هي من سائر الحروف الهجائية بذاتها لا معنى لها، مثل ألف باء تاء، هل لها معنى؟ ليس لها معنى، لكن نقول هناك حكمة من الاتيان بها، وهي ما سبق معنا. ما هي الحكمة من الاتيان بها؟ بيان إعجاز القرآن، أي أن هذا القرآن جاء بلغتكم وبكلامكم وبالحروف والكلمات التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عنه. وأما معانيها فيقال هي من الحروف الهجاء التي ليس لها معنى باعتبار انفرادها. قال: وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، بل قد عدها بعضهم، ولذا قال عند جمهور العادين، أي أن هناك ماذا؟ من عد هذه الحروف آيات. قال: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، هل هذا الصرف صحيح أو لا؟ قال: لدلالة توجب ذلك، إذا كان هناك دلالة وقرينة قلنا هذا الصرف ماذا؟ صحيح، سواء كانت هذه الدلالة والقرينة متصلة بنفس الكلام أو منفصلة. قال: وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه، أي الصحيح من هذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد أو قل ما دل عليه دليل فهو تأويل صحيح، وما لم يدل عليه دليل فهو تأويل فاسد. وهذا مبسوط في موضع وذكر في التبصرة، تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي رحمه الله، أن نصير ابن يحيى البلخي روى عن عمر ابن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وهو مجهول، عمر بن إسماعيل بن حماد مجهول، روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، قال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف، ثم تكلم عن المعنى الفاسد الكفري الذي هو يقولون إنه ظاهر بعض النصوص وهو ليس كذلك، وسيأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.